إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، من محاسن شريعتنا الغراء أن أوامرها من الواجبات والمستحبات جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها، ونواهيها من المحرمات والمكروهات جاءت لدفع المفاسد وتقليلها. فالشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا شامل لجميع أحكام الشرع لا يخرج عنه شيء من الأحكام، وذلك لأجل أن يعيش الخلق عيشة سوية ويتفرغ لعبادة رب البرية الذي خلقهم لإعمار الأرض وتحقيق العبودية، فيفوزوا في الدارين بحسن العاقبة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن جملة الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية التي يقصد منها جلب المنافع ودفع المضار عن الناس أمرهم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من الحكام وولاة الأمر والسلاطين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النووي رحمه الله: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، انتهى كلامه. والمقصود الأعظم من نصب الحكام وولاة الأمر هو إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور دنياهم. ولهذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله، حتى يأتيه أجله. وقال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. ولأجل هذه المصالح العظيمة التي تتحقق بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين جاءت السنة النبوية بالنصوص المتضافرة لتؤكد على هذا الأمر بأبلغ عبارة وأحسن أسلوب، حتى كادت أن تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة واجبة على كل مسلم، سواء أمره الحاكم بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا طاعة له، ويسمع ويطيع له فيما عدا ذلك. بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكام بصفات شنيعة، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، لما في الخروج عليهم ومخالفتهم من المفاسد والمضار. قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة بن اليمان: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ وتأملوا إلى هذه الحال الشنيعة وهذه العلاقة البغيضة بين الحاكم والمحكوم. فشرار الأئمة الذين تبغضهم رعيتهم ويبغضون رعيتهم، وتدعو عليهم رعيتهم وهم يدعون على رعيتهم، علاقة بغيضة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. عباد الله، إن شريعتنا لما أمرت بالسمع والطاعة لولي الأمر لم تنظر إلى شخصه وذاته لتقدسه، وإنما نظرت إلى المصالح العظيمة التي تعود على الناس من ذلك، والمفاسد التي سيقعون فيها جراء مخالفتهم وعصيانهم. ومنصب الإمامة والحكم والسلطان منصب عظيم ثقيل، فهو تكليف أكثر منه تشريف. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. فلنكن لهم عونا ولندعو لهم بالصلاح والتوفيق، وإذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهونه فأرجعوا ذلك إلى ذنوبكم وآثامكم، وأقيموا للسلطان عذره لكثرة ما يكابده من ضبط جوانب الدولة وصد الأعداء مع قلة الناصحين وكثرة الطامعين والمنافقين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على أمر الدين والدنيا. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، اعلموا رحمكم الله أن العقل والتجربة قد أثبت أن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه، فلو لم يكن سلطان يأمرهم وينهاهم لتعطلت مصالح الدين والدنيا، وأبطلت الأحكام، وسفكت الدماء، وانتهبت الأموال، وضاعت العقول والأعراض، ولأجل ذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. والمعنى أن من يكف عن ارتكاب العظائم من الذنوب والكبائر مخافة السلطان أكثر ممن تكفه نصوص القرآن. ولتحقيق مصالح الرعية ودفع المفاسد عنهم مع التطور الذي يعيشونه والتغير الذي يدركونه، وضع الحكام القوانين التي تنظم للناس أمور دنياهم وتيسر لهم معيشتهم من حفظ للحقوق ورعاية للمصالح وتحقيق الخير للعباد والبلاد. فإذا حرص المرء على تطبيق الأنظمة والقوانين ساد الاستقرار وابتعد الناس عن الفساد والاعتداء. ولقد أناط الإسلام بالحكام حراسة الدين وسياسة الدنيا وأمر بطاعتهم، ومن طاعة الحكام احترام القوانين والأنظمة التي يسنونها ويأمر بها مما لا يخالف شرع الله. عباد الله، إن اتباع النظم واللوائح المؤسسية من أهم صور احترام القوانين، فبها توزع المهام وتسود روح الفريق الواحد. ومن تلكم الأنظمة على سبيل المثال والقوانين قانون السير والمرور التي وضعت لحفظ الأرواح وصيانة الممتلكات، فإن الذي يقود سيارته بسرعة متجاوزة الحد المسموح به غير مبال بالقواعد المرورية ولا مراع حقوق مستخدم الطريق مخالف لشرع الله، لأنه يضر نفسه ويعرضها للهلاك. وقد نهانا سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كما أنه يضر بالآخرين يروعهم ويؤذيهم وهو مخالف للقانون والنظام. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السلوك فقال: لا ضرر ولا ضرار. ومن تجنب الضرر الالتزام بالاستخدام الآمن للشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر السلوكيات الحميدة والثقافة السوية، والابتعاد عن المواقع المشبوهة ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عباد الله، إن احترام هذه القوانين والالتزام بها من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنود المسلمين على الخوارج المارقين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، من محاسن شريعتنا الغراء أن أوامرها من الواجبات والمستحبات جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها، ونواهيها من المحرمات والمكروهات جاءت لدفع المفاسد وتقليلها. فالشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا شامل لجميع أحكام الشرع لا يخرج عنه شيء من الأحكام، وذلك لأجل أن يعيش الخلق عيشة سوية، ويتفرغوا لعبادة رب البرية الذي خلقهم لإعمار الأرض وتحقيق العبودية، فيفوزوا في الدارين بحسن العاقبة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن جملة الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية التي يقصد منها جلب المنافع ودفع المضار عن الناس أمرهم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من الحكام وولاة الأمر والسلاطين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النووي رحمه الله: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، انتهى كلامه. والمقصود الأعظم من نصب الحكام وولاة الأمر هو إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور دنياهم. ولهذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله، حتى يأتيه أجله. وقال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. ولأجل هذه المصالح العظيمة التي تتحقق بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، جاءت السنة النبوية بالنصوص المتضافرة لتؤكد على هذا الأمر بأبلغ عبارة وأحسن أسلوب، حتى كادت أن تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة واجبة على كل مسلم، سواء أمره الحاكم بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا طاعة له، ويسمع ويطيع له فيما عدا ذلك. بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكام بصفات شنيعة، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله. لما في الخروج عليهم ومخالفتهم من المفاسد والمضار. قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة بن اليمان: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ وتأملوا إلى هذه الحال الشنيعة وهذه العلاقة البغيضة بين الحاكم والمحكوم. فشرار الأئمة الذين تبغضهم رعيتهم ويبغضون رعيتهم، وتدعو عليهم رعيتهم وهم يدعون على رعيتهم، علاقة بغيضة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. عباد الله، إن شريعتنا لما أمرت بالسمع والطاعة لولي الأمر لم تنظر إلى شخصه وذاته لتقدسه، وإنما نظرت إلى المصالح العظيمة التي تعود على الناس من ذلك، والمفاسد التي سيقعون فيها جراء مخالفتهم وعصيانهم. ومنصب الإمامة والحكم والسلطان منصب عظيم ثقيل، فهو تكليف أكثر منه تشريف. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. فلنكن لهم عونا ولندعو لهم بالصلاح والتوفيق، وإذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهونه فأرجعوا ذلك إلى ذنوبكم وآثامكم، وأقيموا للسلطان عذره لكثرة ما يكابده من ضبط جوانب الدولة وصد الأعداء مع قلة الناصحين وكثرة الطامعين والمنافقين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على أمر الدين والدنيا. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، اعلموا رحمكم الله أن العقل والتجربة قد أثبت أن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه، فلو لم يكن سلطان يأمرهم وينهاهم لتعطلت مصالح الدين والدنيا، وأبطلت الأحكام، وسفكت الدماء، وانتهبت الأموال، وضاعت العقول والأعراض. ولأجل ذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. والمعنى أن من يكف عن ارتكاب العظائم من الذنوب والكبائر مخافة السلطان أكثر ممن تكفه نصوص القرآن. ولتحقيق مصالح الرعية ودفع المفاسد عنهم مع التطور الذي يعيشونه والتغير الذي يدركونه، وضع الحكام القوانين التي تنظم للناس أمور دنياهم وتيسر لهم معيشتهم من حفظ للحقوق ورعاية للمصالح وتحقيق الخير للعباد والبلاد. فإذا حرص المرء على تطبيق الأنظمة والقوانين ساد الاستقرار وابتعد الناس عن الفساد والاعتداء. ولقد أناط الإسلام بالحكام حراسة الدين وسياسة الدنيا، وأمر بطاعتهم ومن طاعة الحكام احترام القوانين والأنظمة التي يسنونها ويأمر بها مما لا يخالف شرع الله. عباد الله، إن اتباع النظم واللوائح المؤسسية من أهم صور احترام القوانين، فبها توزع المهام وتسود روح الفريق الواحد. ومن تلكم الأنظمة على سبيل المثال والقوانين قانون السير والمرور التي وضعت لحفظ الأرواح وصيانة الممتلكات، فإن الذي يقود سيارته بسرعة متجاوزة الحد المسموح به غير مبال بالقواعد المرورية ولا مراع حقوق مستخدم الطريق مخالف لشرع الله، لأنه يضر نفسه ويعرضها للهلاك. وقد نهانا سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كما أنه يضر بالآخرين يروعهم ويؤذيهم وهو مخالف للقانون والنظام. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السلوك فقال: لا ضرر ولا ضرار. ومن تجنب الضرر الالتزام بالاستخدام الآمن للشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر السلوكيات الحميدة والثقافة السوية، والابتعاد عن المواقع المشبوهة، ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عباد الله، إن احترام هذه القوانين والالتزام بها من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنود المسلمين على الخوارج المارقين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.